بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الرقاق، باب ما جاء في الرقاق وأن لا عيش إلا عيش الآخرة. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عباس العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه قال: سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. متابعة للمكي. عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. قال: حدثني أحمد بن المقدام قال: حدثنا الفضيل بن سليمان قال: حدثنا أبو حازم قال: حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق، أي يحفرون الخندق وهم جياع، وهو يحفر ونحن ننقل التراب وبصر بنا، فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هو حديث سهل الآن، يعني كأن تابعه بعد حديث أنس مذكور، هذا ما هو موضعها هنا، سقط من نسخة، ولعلهم الذين أسقطوه موضعه بعد حديث أنس، فلهذا قال تابعه وساقه. أما أن يأتي بحديث سهل ثم يقول تابعه سهل، هذا ما هو في موضع هذا الكلام. قوله وبصر بنا في رواية ويمر بنا من المرور، أي يقول: اللهم اغفر الأنصار والمهاجرة، وكأنه يسليهم رضي الله عنهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم سليهم. وكان مثل هذا لهم يعتبر زادا عظيما، أولا أنهم متوقعون قدوم العدو بذلك الجيش العرمرم، ثانيا أنهم يحفرون وقد تعبوا خندق عظيم يحفرونه الآن، ربما ما يحتاج، يعني الذي يراه يقول: ما تحفره إلا الشيول، هذا شيول ما يحفره بسهولة مثل ذلك الحفر، خندق عظيم. ثالثا أنهم جياع، ما هم شباع بحيث يحفرون وهم مستريحون، بل جياع. النبي صلى الله عليه وسلم نزل وهو عاصب على بطنه بحجر، مثل هذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج أن يدعو لهم ويسليهم، وكان هذا زاد عظيم لهم: أغفر للأنصار والمهاجر المغفرة. ثم إن حاجتهم إلى عيش الدنيا ماسا، فهو يذكرهم بعيش الآخرة: إن فاتكم هذا العيش وهذا النعيم في الدنيا ما يفوتكم في الآخرة إن شاء الله. لا عيش إلا عيش الآخرة، لا عيش أتم ولا عيش أكمل ولا راحة إلا في الآخرة. والمغفرة سبيل هذا العيش، فدعا لهم بالمغفرة. سبيل هذا العيش هي مغفرة الذنوب، من غفرت ذنوبه عاش بتلك العيشة، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولفت أنظارهم إلى أعظم عيش وأفضله وأحسنه وأجمله وأتمه، ثم دعا لهم بالمغفرة من أجل أن يحصلوا على ذلك العيش. فيا لها من موعظة في موضعها باختصار جملة يسيرة فيها لهم غاية الموعظة. وقدم الأنصار إذ الشأن شأنهم، لا من حيث أن الأنصار أفضل على إطلاق المهاجرين، لا، لكن الأنصار أتوا في دارهم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل الرسالة، من أجل هذا الدين، فاعتدى عليهم المشركون واليهود على دارهم، على حوزتهم، على مدينتهم، في بيوتهم، اعتدوا عليهم، فقدموا في هذا الموضع للعناية بهم ولتسليتهم أكثر، فإن البغي عليهم أكثر على ديارهم، الاعتداء عليهم. وإن كانوا شيئا واحدا هم المهاجرون، لكن هم أصحاب الإيواء والنصرة، الحديث الأول حديث ابن عباس انفرد به البخاري وهو حديث عظيم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، هاتان نعمتان، فمنهم من يغبن في النعمتين ومنهم من يغبن في إحداهما، فيكون عنده صحة ولا يستغل تلك الصحة في طاعة الله فيقبل، ويكون عنده فراغ أيضا فيصرف صحته وفراغه فيما لا يجدي ولا ينفع فيقبل أيضا غبنا آخر. هذا مغبون من جانبين، من جانب صحته ومن جانب فراغه، وآخر مغبون من جانب واحد، عنده صحة وما عنده فراغ، لكن هذا الصحة ما استغلها، عنده فراغ وما عنده صحة لكن هذا الفراغ أيضا مستغله. الغبن الذي يحصل على من فرط في النعمتين أكثر، وتكلم الحافظ على هذا الحديث بكلام شيق نقرأه إن شاء الله. قال: والغبن بالسكون وبالتحريك، قال الغبن والغبن، وقال الجوهري هو في البيع بالسكون الغبن، وفي الرأي بالتحريك الغبن، لا هو واحد في الحالين. وعلى هذا فيصح كل منهما في هذا الخبر، فإن من لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن، لكونه باعهما ببخس ولم يحمد رأيه، ولم يحمد رأيه في ذلك. قال ابن بطال: معنى الحديث أن المرء لا يكون فارغا حتى يكون مكفيا صحيح البدن، فمن حصل له ذلك فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله لما أنعم به عليه، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فمن فرط في ذلك فهو المغبون، ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه فمن فرط في ذلك فهو المغبون. وأشار بقوله كثير من الناس إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. وقال ابن الجوزي: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم كما قيل. يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيام ويحمل. موعظة أيضا، البيتان عجيبان، يعني أنه بعد قوته ربما بعد ذلك ينوء نوءا إذا أراد أن يقوم، وبعضهم ما يقوم إلا حملا. يسر الفتى طول السلامة والبقاء، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يعني معاله إلى يرد الفتى بعد اعتدال وصحة، ينوء إذا رام القيام ويحمل. قال الطيبي: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للمكلف مثلا بالتاجر الذي له رأس مال، فهو يبتغي الربح مع سلامة رأس المال، فطريقه في ذلك أن يتحرى في من يعامله ويلزم الصدق والحذق لعلا يغبن، فالصحة والفراغ رأس المال. وينبغي له أن يعامل الله بالإيمان ومجاهدة النفس وعدم الدين ليربح خير الدنيا والآخرة. أما كلمة عدم الدين تحدث، أقصد من حيث الفهم لا من حيث النسخ هنا. وقريب منه قول الله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الآيات. وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لئلا يضيع رأس ماله مع الربح. وقوله في الحديث مغبون فيه ما كثير من الناس، كقوله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية، مفهوم. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلف في أول نعمة الله على العبد، فقيل الإيمان، وقيل الحياة، وقيل الصحة، والأول أولى، الإيمان أولى، قول أنه الإيمان أولى، فإنه نعمة مطلقة، وأما الحياة والصحة فإنهما نعمة دنيوية، ولا تكون نعمة حقيقة إلا إذا صاحبت الإيمان، وحينئذ يقبل فيها كثير من الناس، أي يذهب ربحهم أو ينقص. فمن استرسل مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة، فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة، فقد غبن. وكذلك إذا كان فارغا فإن المشغول قد يكون له معذرة، بخلاف الفارغ فإنه يرتفع عنه المعذرة وتقوم عليه الحجة. كلام جميل. فهاتان أجل النعم تعتبر للعبد، الصحة والفراغ، يقبل فيها كثير من الناس، تشمل الصحة الجسدية والدينية، وتشمل أيضا الفراغ الذي يستفيد منه الإنسان ثم يضيعه. نظير ذلك كنا صحة دينية من حيث أنه على خير وعلى سلامة ولا يتزود، هذا حصل له قصور. ونظير ذلك: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه ماذا عمل به، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. معناه على أنهم يتحسرون ويندمون فيخاطبون بهذا الخطاب، أنهم عمروا حتى جاءتهم الرسل وجاءتهم قامت عليهم النذارة. وليس المقصود بالشيب، غلط تفسير النذير بالشيب في هذه الآية. تفضلوا، بارك الله فيكم.